الوجه الثاني 152 افهم مقصود أوامر الله بعقلك واتبع الدليل. مدار الأمر كله على العقل، فإنه إذا تم العقل لم يعمل صاحبه إلا على أقوى دليل، وثمرة العلم فهم الخطاب وتلمح المقصود من الأمر، ومن فهم المقصود وعمل على الدليل كان كالباني على أساس وثيق. وإني رأيت كثيرا من الناس لا يعملون على دليل، بل كيف اتفق، وربما كان دليلهم العادات، وهذا أقبح شيء يكون. ثم رأيت خلقا كثيرا لا يتبعون الدليل بطريق إثباته كاليهود والنصارى، فإنهم يقلدون الآباء ولا ينظرون فيما جاء من الشرائع هل صحيح أم لا، وكذلك يثبتون الإله ولا يعرفون ما يجوز عليه مما لا يجوز، فينسبون إليه الولد ويمنعون جواز تغييره ما شرع. وهؤلاء لم ينظروا حق النظر لا في إثبات الصانع وما يجوز عليه، ولا في الدليل على صحة النبوات، فتقع أعمالهم ضائعة كالباني على رمل. ومن هذا القبيل في المعنى قوم يتعبدون ويتزهدون وينصبون أبدانهم في العلم بأحاديث باطلة ولا يسألون عنها من يعلم. ومن الناس من يثبت الدليل ولا يفهم المقصود الذي دل عليه الدليل. الهامش كمن يعرف طرق الأحاديث ودرجاتها ولم يستكمل أسباب الاجتهاد والاستنباط، فيدع ما عليه الفقهاء ويأخذ بما فهم من الحديث وإن خالف فيه العلماء. انتهى الهامش. ومن هذا الجنس قوم سمعوا ذم الدنيا فتزهدوا وما فهموا المقصود، فظنوا أن الدنيا تذم لذاتها وأن النفس تجب عداوتها، فحملوا على أنفسهم فوق ما يطاق وعذبوها بكل نوع ومنعوها حظوظها، جاهلين بقوله عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا، وفيهم من أدته الحال إلى ترك الفرائض ونحول الجسم وضعف القوى، وكل ذلك لضعف الفهم للمقصود والتلمح للمراد، كما روي عن داود الطائي. الهامش هو داود بن نصير، ولد في الكوفة ورحل إلى بغداد فأقام فيها إلى أن مات 60 و100 للهجرة، أخذ عن أبي حنيفة وغيره ثم اعتزل ولزم العبادة. انتهى الهامش. روي عن داود الطائي أنه كان يترك ماء في دن تحت الأرض فيشرب منه وهو شديد الحر، وقال لسفيان إذا كنت تأكل اللذيذ الطيب وتشرب الماء البارد المبرد فمتى تحب الموت والقدوم على الله. وهذا جهل بالمقصود، فإن شرب الماء الحار يورث أمراضا في البدن ولا يحصل به الري، وما أمرنا بتعذيب أنفسنا في الصورة، بل بخلاف ما تدعو إليه مما نهى الله عنه. وفي الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه لما حلب له الراعي في طريق الهجرة صب الماء على القدح حتى برد أسفله، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرش له في ظل صخرة، وكان يستعذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وقال إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. ولو فهم داود رحمه الله أن إصلاح علف الناقة متعين لقطع المنزل لم يفعل هذا. ألا ترى إلى سفيان الثوري، فإنه كان شديد المعرفة والخوف، وكان يأكل اللذيذ ويقول إن الدابة إذا لم يحسن إليها لم تعمل. ولعل بعض من يسمع كلامي هذا يقول هذا ميل على الزهاد، فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن. وسفيان ومالك وأبو حنيفة، فأقول كن مع العلماء وانظر إلى طريق الحسن وسفيان ومالك وأبي حنيفة وأحمد والشافعي، وهؤلاء أصول الإسلام، ولا تقلد في دينك من قل علمه وإن قوي زهده، واحمل أمره على أنه كان يطيق هذا، ولا تقتدي بهم فيما لا تطيقه، فليس أمرنا إلينا، والنفس وديعة عندنا، فإن أنكرت ما شرحته فأنت ملحق بالقوم الذين أنكرت عليهم. هذا رمز إلى المقصود والشرح يطول. 153. عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق، أو عجز الخلق عن فهم حكمة الخالق. الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر فيما يجني من مكروه. الهامش أي فيما ينتج عنه. انتهى الهامش. مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره، فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا أوجب عليه الدليل المثبت حكمة الخالق التسليم إليه، ونسبة العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه، فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم، أفتراهم بماذا حكموا بفساد هذا التدبير؟ أليس بمقتضى عقولهم؟ أو ما عقولهم من جملة مواهبه؟ فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي، الهامش هو أحمد ابن يحيى، متفلسف زنديق، مات ببغداد سنة 45 و200 للهجرة، وهو أستاذ ملاحدة عصرنا وإمامهم وأستاذ الجميع إبليس. انتهى الهامش. ولقد بلغني عن اللعين بن الروندي أنه كان جالسا على الجسر، الهامش أي جسر بغداد. انتهى الهامش. أنه كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله، فجازت خيل وأموال، فقال لمن هذه؟ فقيل لفلان الخادم. فجازت خيل وأموال فقال لمن هذه فقيل لفلان الخادم فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا فرمى الرغيف إلى ناحيته وقال وهذا لفلان، ما هذه القسمة؟ ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه. ولو فكر المدبر لبانت له وجوه أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه، وذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، ولكنه ميراث إبليس حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم عليه السلام. فالعجب من تلميذ يتمعلم على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده. الهامش في قوله يتمعلم في الفصيح يتعالم. انتهى الهامش. ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت إلى ما جنت الحال أن العلم أشرف مكتسب، وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وقالوا لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم، فإن تابع الدليل لا يبالي بما جنى، وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض. ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله الميراث، فدل على صدق طلبه لمطلوب آخر. وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزري على العلم ويدعيه ناقصا، وهذا غلط كبير. الهامش، وهو كثير في أيامنا، ينسبون النقص إلى الدين، وإذا رأوا في بعض المشايخ نقصا وهو كثير في أيامنا ينسبون النقص إلى الدين إذا رأوا في بعض مشايخ نقصا وإنما النقص ممن نقص وإنما النقص من نقص والدين بريء منه. انتهى الهامش. فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله تعالى والعمل بالعلم، وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات، وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها، والله الموفق. 154، موافقة هوى النفس ومخالفته. قرأت سورة يوسف عليه السلام فتعجبت من مدحه عليه السلام على صبره وشرح قصته للناس ورفع قدره بترك ما ترك، فتأملت خبيئة الأمر، فإذا هي مخالفة للهوى والمكروه فقلت وعجبا لو وافق هواه من كان يكون، ولما قد خالفه لقد صار أمرا عظيما يضرب الأمثال بصبره، ويفتخر على الخلق باجتهاده، وكل ذلك قد كان بصبر ساعة، فيا له عزا وفخرا، ويقاوم كل لحظة من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب، يقاوم كل لحظة من من ذكره أمثال ساعة الصبر عن المحبوب، وبالعكس منه حالة آدم في موافقته هواه، لقد عادت نقيصة في حقه أبدا لولا التدارك فتاب عليه. الهامش، في قوله لقد عادت يريد لقد كادت تكون وما كانت، وآدم نبي وهو أبو الأنبياء وهم أكمل البشر. انتهى الهامش. فتلمح رحمكم الله عاقبة الصبر ونهاية الهوى، فالعاقل من ميز بين الأمرين الحلوين والمرين، فإن من عدل ميزانه ولم تمل به كفة الهوى رأى كل الأرباح في الصبر وكل الخسران في موافقة النفس، وكفى بهذا موعظة في مخالفة الهوى لأهل النهى، والله الموفق. 155، وجوب مزج الفقه والحديث بالرقائق وسير الصالحين. رأيت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب إلا أن يمزج بالرقائق والنظر في سير السلف الصالحين، فأما مجرد العلم بالحلال فليس له كبير عمل في رقة القلب، وإنما ترق القلوب بذكر رقائق الأحاديث وأخبار السلف الصالحين، لأنهم تناولوا مقصود النقل وخرجوا عن صور الأفعال المأمور بها إلى ذوق معانيها والمراد منها والمراد بها، وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق، لأني وجدت جمهور المحدثين وطلاب الحديث ها همة أحدهم في الحديث العالي، همة أحدهم في الحديث العالي، وتكثير الأجزاء الهامش في قوله في الحديث العالي أي عالي السند انتهى الهامش. وجمهور الفقهاء في علوم الجدل ما وما يغلب به الخصم همة أحدهم في الحديث العالي وتكثير الأجزاء، وجمهور الفقهاء في علوم الجدل وما يغلب به الخصم. وكيف يرق القلب مع هذه الأشياء وقد كان جماعة من السلف يقصدون العبد الصالح للنظر إلى سمته وهديه لا للاقتباس علمه، وذلك أن ثمرة علمه هديه وسمته، فافهم هذا وامزج طلب الفقه والحديث بمطالعة سير السلف والزهاد في الدنيا ليكون سببا لرقة قلبك. وقد جمعت لكل واحد من مشاهير الأخبار كتابا فيه أخباره وآدابه، فجمعت كتابا في أخبار الحسن الهامش أي الحسن البصري انتهى الهامش، وكتابا في أخبار سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي وأحمد بن حنبل ومعروف الهامش أي معروف الكرخي انتهى الهامش، وغيرهم من العلماء والزهاد. والله الموفق للمقصود. ولا يصلح العمل مع قلة العلم، فهما في ضرب المثل كسائق وقائد، والنفس بينهما حرون، ومع جد السائق والقائد ينقطع المنزل، ونعوذ بالله من الفتور. 156 لا تترخص في مخالفة الإجماع. ترخصت في شيء يجوز في بعض المذاهب فوجدت في قلبي قسوة عظيمة، وتخيل لي نوع طرد عن الباب، وبعد وظلمة تكاثفت، فقالت نفسي ما هذا، أليس ما خرجت عن إجماع الفقهاء؟ فقلت لها يا نفس السوء جوابك من وجهين، أحدهما أنك تأولت ما لا تعتقدين، فلو استفتيت لم تفتي بما فعلت. قالت لو لم أعتقد جواز ذلك ما فعلته. قلت ألا إن اعتقادك هو ما ترضيه، ترضينه لغيرك في الفتوى. والثاني أنه ينبغي لك الفرح بما وجدت من الظلمة عقيب ذلك، لأنه لولا نور في قلبك ما أثر مثل هذا عندك. قالت فلقد استوحشت بهذه الظلمة المتجددة في القلب. قلت فاعزمي على الترك وقدري ما تركت جائزا بالإجماع، وعدي هجره ورعا وقد سلمت. 157 لا تظاهر أحدا بالعداوة، مما أفادني تجارب الزمان أنه لا ينبغي لأحد أن يظاهر بالعداوة أحدا مهما استطاع، فإنه ربما يحتاج إليه، وأن الإنسان قد لا يظن الحاجة إليه يوما، كما قد يحتاج إلى عويد منبوذ لا يلتفت إليه. الهامش في قوله عويد أي عود صغير انتهى الهامش. وكم من محتقر احتيج إليه، وإن لم تقع الحاجة إلى ذلك الشخص في جلب نفع، وقعت الحاجة في دفع ضر. ولقد احتجت في عمري إلى ملاطفة أقوام ما خطر لي قط وقوع الحاجة إلى التلطف بهم. واعلم أن المظاهرة بالعداوة قد تجلب أذى من حيث لا يعلم، لأن المظاهر بالعداوة كشاهر السيف ينتظر مضربا، وقد يلوح مضرب خفي، وإن اجتهد المتدرع في ستر نفسه فيغتنبه ذلك العدو. فينبغي لمن عاش في الدنيا أن يجتهد في أن لا يظاهر بالعداوة أحدا، لما بينت من وقوع احتياج الخلق بعضهم إلى بعض وإقدار بعضهم على ضرر بعض. وهذا فصل مفيد تبين فائدته للإنسان مع تغلب الزمان. 158. لذات الدنيا ممزوجة بالآفات والمنغصات. رأيت أن النفس تنظر إلى لذات أرباب الدنيا العاجلة وتنسى كيف حصلت وما يتضمنها من الآفات. وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب أمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم، وبيان هذا أنك إن رأيت صاحب إمارة وسلطنة فتأملت نعمته وجدتها مشوبة بالظلم، فإن لم يقصده هو حصل من عماله، ثم هو خائف منزعج في كل أموره، جذر من عدو أن يسمه، أو حذر من عدو أن يسمه، قلق ممن هو فوقه أن يعزله، ومن نظيره أن يكيده، ثم أكثر زمانه يمضي في خدمة من يخافه من السلاطين، وفي حساب أموالهم، وتنفيذ أوامرهم التي لا تخلو من أشياء منكرة، وإن عزل أربى ذلك على جميع ما نال من لذة، ثم تلك اللذة تكون معمورة بالحذر فيها ومنها وعليها. وإن رأيت صاحب تجارة رأيته قد تقطع في البلاد فلم ينل ما نال إلا بعد علو السن وذهاب زمان اللذة، كما حكي أن رجل من أولاد الرؤساء كان حال شبيبته فقيرا، فلما كبر استغنى وملك أموالا واشترى عبيدا من الترك وغيرهم وجواري من الروم، فقال هذه الأبيات في شرح حاله: ما كنت أرجوه إذ كنت ابن 20، ملكته بعد أن جاوزت 70، بعد أن جاوزت 70 تطيف بي من بني الأتراك أغزلة مثل الغصون على كثبان يبرين، وخرد من بنات الروم رائعة يحكين بالحسن حور الجنة العين، يغمزنني بأساريع منعمة. الهامش أساريع الإسروع في الأصل لفظ وهو يريد الأصابع، يغمزنني بأساريع منعمة تكاد تعقد من أطرافها لينا، يردن إحياء ميت لا حراك به، وكيف يحيينا ميتا صار مدفونا، قالوا أنينك طول الليل يسهرنا، فما الذي تشتكي؟ قلت 80. وهذه الحالة هي الغالبة، فإن الإنسان لا يكاد يجتمع له كل ما يحبه إلا عند قرب رحيله، فإن بدر ما يحب في بداية شبابه فالصبوة مانعة من فهم التدبير في الالتذاذ. والإنسان في حالة الصبوة لا يدري أين هو إلى أن يبلغ، فإذا بلغ كانت همته في المنكوح كيف اتفق، وإن تزوج جاء الأولاد فمنعوه اللذة وانكسر في نفسه وافتقر إلى الكسب عليهم. فبينما هو قد دعك في تلك المديدة القريبة 30 وخطه الشيب، فانفرق من نفسه لعلمه أن النساء ينفرقن منه، كما قال ابن المعتز بالله: لقد أتعبت نفسي في مشيبي فكيف تحبني الخرد الكعاب. الهامش يقال خرد وخرد، انتهى الهامش. فإذا فهم المتمتع بالمستحسنات وخرج عن طلب صورة النكاح لم يجد ما لا يبلغ به المراد، فإن كسب ضاع زمن تمتعه، وإذا تم المطلوب فالشيب أقبح قذا وأعظم مبغض. ثم إن صاحب المال خائف على ماله، محاسب لمعامليه، مذموم إن أسرف وإن قتر، مذموم إن أسرف وإن قتر. ولده يرصد موته، وجاريته قد لا ترضى بشخصه، وهو مشغول بحفظ حواشيه، فقد مضى زمانه في محن، واللذة فيها خلس معتادة لا لذة فيها. ثم في القيامة يحشر الأمير والتاجر إلا من عصم الله. فإياك أن تنظر إلى صورة نعيمهم، فإنما تستطيبه لبعده عنك، ولو قد نلته برد عندك. ثم في ضمنه من محن الدنيا والآخرة ما لا يوصف، فعليك بالقناعة مهما أمكن، ففيها سلامة الدنيا والدين. وقد قيل لبعض الزهاد وعنده خبز يابس: كيف تشتهي هذا؟ فقال: أتركه حتى أشتهيه. 159 مناجاة. وقع بيني وبين أرباب الولايات نوع معاداة لأجل المذهب، فإني كنت في مجلس التذكير أنصر أن القرآن كلام الله وأنه قديم، وأقدم أبا بكر، واتفق في أرباب الولايات من يميل إلى مذهب الأشعري. الهامش مغزى العبارة أن مذهب الأشعري من المذاهب المخالفة للسنة وليس كذلك، انظر تعليقه في الفصل 123، انتهى الهامش. وفيهم من يميل إلى مذهب الروافض، وتمالؤوا علي في الباطن، فقلت يوما في مناجاتي للحق سبحانه وتعالى: سيدي، نواصي الكل بيدك، وما فيهم من يقدر لي على ضر إلا أن تجريه على يده، وأنت قلت سبحانك: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وطيبت قلب المبتلى بقولك: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن أجريت على أيدي بعضهم ما يوجب خذلاني، كان خوفي على ما نصرته أكثر من خوفي على نفسي، لئلا يقال: لو كان على حق ما خذل. وإن نظرت إلى تقصيري وذنوبي فإني مستحق للخذلان، غير أني أعيش بما نصرته من السنة، فأدخلني في خفارته. وقد استودعني إياك خلق من صالح عبادك، فإن لم تحفظني بي فاحفظني بهم. سيدي، انصرني على من عاداني، فإنهم لا يعرفونك كما ينبغي، وهم معرضون عنك على كل حال، وأنا على تقصيري إليك أنسب. 160 السعيد من ذل وسأل الله العافية. روي عن الحلاج الصوفي، الهامش هو الحلاج، قتل على الكفر بسيف الشرع، فلا تغتر بكلام من يدافع عنه. الهامش انتهى الهامش. روي عن الحلاج الصوفي أنه كان يقعد في الشمس في الحر الشديد وعرقه يسيل، فجاز به بعض العقلاء فقال: يا أحمق، هذا تقاون على الله تعالى، وما أحسن ما قال هذا، فإنه ما وضع التكليف إلا على خلاف الأغراض، وقد يخرج صاحبه إلى أن يعجز عن الصبر. فالجاهل الأحمق من تقاوى ويسأل البلاء، كما قال ذلك الأبله: فكيف ما شئت فاختبرني. والسعيد من ذل وسأل العافية، فإنه لا يوهب العافية على الإطلاق، فلا بد من بلاء. فلا يزال العاقل يسأل العافية لتغلب على جمهور أحواله، فيقرب الصبر على يسير البلاء. وفي الجملة ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لا سبيل إلى محبوباته، ففي كل جرعة غصص، وفي كل لقمة شجن. ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال. وعلى الحقيقة ما الصبر إلا على الأقدار، وقل أن تجري الأقدار إلا على خلاف مراد النفس. فالعاقل من دار نفسه في الصبر بوعد الأجر وتسهيل الأمر ليذهب زمان البلاء سالما من شكوى، ثم يستغيث بالله تعالى سائلا العافية. فأما المتجلد فما عرف الله قط، نعوذ بالله من الجهل به، ونسأله عرفانه، إنه كريم مجيب.
161. انحراف الصوفية. الجادة السليمة والطريق القويمة الاقتداء بصاحب الشرع، والبدار إلى الاستئنان به، فهو الكامل الذي لا نقص فيه. فإن خلقا كثيرا انحرفوا إلى جادة الزهد وحملوا أنفسهم فوق الجهد، فأقاموا في أواخر العمر، والبدن قد نهك، وفاتت أمور مهمة من العلم وغيره. وإن أقواما انحرفوا إلى صورة العلم فبالغوا في طلبه، فأقاموا في أواخر العمر وقد فاتهم العمل به. فطريق المصطفى صلى الله عليه وسلم العلم والعمل والتلطف بالبدن، كما أوصى عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. فهذه هي الطريق الوسطى الفضلى. فأما اليبس المجرد فكم فوت من علم ولو حصل نيل به أكثر مما نيل بالعمل. فإن مثل العالم كرجل يعرف الطريق، والعابد جاهل بها. الهامش في قوله العابد أي العابد بلا علم. أما العالم العابد فهو الذي جمع الخير كله. والعبادة الصحيحة هي غاية الخلق، فمن علم ولم يعمل كان علمه حجة عليه يوم يقوم الحساب. انتهى الهامش. والعابد جاهل بها، فيمشي العابد من الفجر إلى العصر، ويقوم العالم قبيل العصر فيلتقيان وقد سبق العالم فضل شوطه. فإن قال قائل: بين لي هذا، قلت: صورة التعبد خدمة لله تعالى وذل له. وربما لم يطلع العابد على معنى تلك الصورة، لأنه ربما ظن أنه أهل لوجود الكرامة على يده، وأنه مستحق تقبيل يده، أو أنه خير من كثير من الناس، وذلك كله لقلة العلم. وأعني بالعلم فهم أصول العلم لا كثرة الرواية، والمطالعة لا كثرة الرواية ومطالعة مسائل الخلاف. فإذا طالع العالم الأصولي سبق هذا العابد بحسن خلق ومداراة الناس وتواضعه في نفسه وإرشاده الخلق إلى الله تعالى، فيعسر هذا على العابد وهو في ليل جهله بالحال راقد. ربما تزوج العابد ثم حمل نفسه على التجفف فحبس زوجته عن مطلوبها ولم يطلقها، وصار كالتي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. الهامش، وأصله: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، إلى آخره، انتهى الهامش. ومن تأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم رأى كاملا من الخلق يعطي كل ذي حق حقه، فتارة يمزح وتارة يضحك ويداعب الأطفال ويسمع الشعر ويتكلم بالمعاريض ويحسن معاشرة النساء ويأكل ما قدر عليه وفتح له، وإن كان لذيذا كالعمل وإن كان لذيذا كالعسل، ويستعذب له الماء ويفرش له في الظل، ولا ينكر ذلك. ولم يسمع عنه بمثل ما حدث بعده من جهال المتصوفة والمتزهدين من منع النفس شهواتها على الإطلاق، فقد كان يأكل البطيخ بالرطب ويقبل ويمص اللسان ويطلب المستحسنات. فأما أكل خبز الشعير ووزن المأكول وتجفيف البدن وهجر كل مشتهى فإنه تعذيب للنفس وهدب للبدن لا يقتضيه عقل ولا يمدحه شرعا، وإنما اقتنع أقوام بالقليل لأسباب مثل أن حدثت شبهة فتقللوا، أو اختلط طعام بطعام فتورعوا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي العبادة حقها بقيام الليل والاجتهاد في الذكر، فعليك بطريقته التي هي أكمل الطرق وبشرعته التي لا شوب فيها. ودع حديث فلان وفلان من الزهاد واحمل أمرهم على أحسن محمل، وأقم لهم الأعذار مهما قدرت، فإن لم تجد عذرا فهم محجوجون بفعله، إذ هو قدوة الخلق وسيد العقلاء. وهل فسد الناس إلا بالانحراف عن الشريعة؟ ولقد حدثت آفات من المتصوفة والمتزهدين خرقوا بها شبكة الشريعة وعبروا، فمنهم من يدعي المحبة والشوق ولا يعرف المحبوب، فتراه يصيح ويستغيث ويمزق ثيابه ويخرج عن حد الشرع بدعواه ومضمونها. ومنهم من حمل على نفسه بالجوع والصوم الدائم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمر: صم يوما وأفطر يوما، فقال: أريد أفضل من ذلك، فقال: لا أفضل. وفيهم من خرج إلى السياحة فأفاءت نفسه الجماعة، وفيهم من دفن كتب العلم وقعد يصلي ويصوم ولم يعلم أن دفنها خطأ قبيح، لأن النفس تغفل وتحتاج إلى التذكير في كل وقت، ونعم المذكر كتب العلم. وإنما دخل إبليس على كل قوم منهم من حيث قدر، وكان مقصوده بدفن الكتب إطفاء المصباح ليسير العابد في الظلمة وما أحسن ما قال بعض العلماء لرجل سأله فقال: أريد أن أمضي إلى جبل الآكام، فقال: هذه هوكلة، وهي كلمة عامية معناها حب البطالة. وعلى الحقيقة الزهاد في مقام الخفافيش، فقد دفنوا أنفسهم بالعزلة عن نفع الناس، وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير من جماعة واتباع جنازة وعيادة مريض، إلا أنها حالة الجبناء. فأما الشجعان فهم يتعلمون ويعلمون، وهي مقامات الأنبياء عليهم السلام. أترى كم بين العابد إذا نزلت به حادثة وبين الفقيه؟ بالله لو مال الخلق إلى التعبد لضاعت الشريعة، على أنه لو فهم معنى التعبد لم يقتصر به على الصلاة والصوم، فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم فرب ماش في حاجة مسلم فضل تعبده ذلك على صوم سنة أو فضل تعبده ذلك على صوم سنة. والعمل بالبدن سعي الآلات الظاهرة، والعلم سعي الآلات الباطنة من العقل والفكر والفهم، فلذلك كان أشرف. فإن قلت: كيف تذم المعتزلين للشر إلى التعبد؟ قلت: ما أذمهم، بل حدثت منهم حوادث اقتضاها الجهل من الدعاوى والآفات التي سببها قلة العلم، وحملوا على أنفسهم التي ليست لهم وعن غير إذن الآمر ما لم يجز، حتى إن أحدهم يرى أن فعل ما يؤذي النفس على الإطلاق فضيلة، حتى قال بعض الحمقى: دخلت الحمام فوجدت غفلة، فآليت ألا أخرج حتى أسبح كذا حتى أسبح كذا وكذا تسبيحة، فطال الأمر فمرضت. وهذا رجل خاطر بنفسه في فعل ما ليس له. ومن المتصوفة والزهاد من قنع بصورة اللباس وركب من الجهل في الباطن ما لم يسعه كتاب. طهر الله الأرض منهم وأعان العلماء عليهم، فإن أكثر الحمقى معهم، فلو أنكر عالم على أحدهم مال العوام على العالم بقوة الجهل. ولقد رأيت كثيرا من المتعبدين وهو في مقام العجائز يسبح تسبيحا لا يجوز النطق به، ويفعل في صلاته ما لم ترد به السنة. ولقد دخلت يوما على بعض من كان يتعبد وقد أقام إماما وهو خلفه في جماعة يصلي بهم صلاة الضحى ويجهر، فقلت لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة النهار عجماء. فغضب ذلك الزاهد وقال: كم ينكر هذا علينا، وقد دخل فلان وأنكر وفلان وأنكر، نحن نرفع أصواتنا حتى لا ننام. فقلت: وعجبا، ومن قال لكم لا تناموا؟ أليس في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قم ونم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام، ولعله ما مضت عليه ليلة إلا ونام فيها. ولقد شاهدت رجلا كان يقال له حسين القزويني بجامع المنصور، وهو يمشي في الجامع مشيا كثيرا دائبا، فسألت: ما السبب في هذا المشي؟ فقيل لي: حتى لا ينام. وهذه كلها حماقات أوجبها قلة العلم، لأنه إذا لم تأخذ النفس حظها من النوم اختلط العقل وفات المراد من التعبد لبعد الفهم. انتهى الشريط التاسع، وننتقل إلى الشريط العاشر.